يجب الركوع وأنه حد الواجب إيش؟ أن يتمكن من مس ركبتيه بيديه. وصلنا إلى هذا؟ طيب طمأنينة. ذكرنا أن الراكع ينحني، لكن إذا كان لا يستطيع أن ينحني فماذا يصنع؟ يومي يومي برأسه وينحني بقدر ما يستطيع، وهذا يأتينا إن شاء الله في صلاة أهل الأعذار. وإذا كان أحدث أحدث صفته راكعا وقائما على حد سواء فماذا يصنع؟ بالنية ينوي الركوع، ولهذا عبارة الفقهاء وينويه أحدب لا يمكنه، يعني ينوي الركوع الأحدب الذي لا يمكنه. قال ابن عقيل رحمه الله كفلك في العربية. كفلك في العربية وش معناه؟ أن فلك تصلح للمفرد والجمع، فتقال في المفرد وتقال في الجمع. قال الله تبارك وتعالى نعم ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، نعم والفلك التي تجري في البحر، والفلك التي تجري في البحر، هذه وش مفرد ولا جمع؟ لا الفلك التي تجري تجري ليش مفرد يا أخوان؟ تجري المفرد. وقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم هذه جمع، ولا شك أن يعني التشبيه هذا ما هو قاله على سبيل التقريب، ولا ما يشبه الفقه بالنحو. ويذكر أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة والكسائي كان عند الرشيد أو هارون الرشيد، فادعى الكسائي أن من كان جيدا في علم النحو أمكنه أن يهتي في الفقه، لأن أجاب فن من مثل العلم يمكنه أن يدرك الفن الآخر. فقال له أبو يوسف أرأيت لو سهى في سجود السهو هل عليه سجود السهو؟ قال الكسائي لا ما عليه سجود السهو. قال من أين أخذت هذا من قواعدك؟ قواعد النحو. قال عندي قاعدة أن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، والسجود بالنسبة للصلاة مصغر. هذه ذكرت في حاشية الضوء المرجع والله أعلم صحتها. طيب نرجع إلى كلامنا، إذا كان الإنسان لا يمكنه الركوع لكن يمكنه القيام فماذا يصنع؟ يومي بالركوع ويحني ظهره بقدر المستطاع. إذا كان ظهره منحنيا كالراكع فكيف أركع؟ بالنية. طيب ثم اركع حتى اطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما وتطمئن قائما، يعني لا بد من الاعتدال والطمأنينة بعد الركوع. الطمأنينة بإيش؟ هي على ما قيل لما قال الفقهاء السكون وإن قل، وعلى قول الآخر السكون بقدر الذكر الواجب. ومعلوم أن القيام بعد الركوع ليس فيه ذكر واجب إلا قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد في حال نهوضه من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولم يبين في هذا الحديث كيف السجود ولا على أي عضو يسجد، ولكن قد جاءت به السنة في مواضع أخرى. يسجد على الأعضاء السبعة وهي الجبهة ويتبعها الأنف واليدان أي الكفان والركبتان وإيش وأطراف القدمين. ويقال في حتى تطمئن ساجدا ما قيل في حتى تطمئن راكعا. ثم نعم من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أفهمت؟ طيب هل نقول يكتفى بقوله ثم ارفع نعم حتى تطمئن جالسا، ونقول نكتفي بالقول إن الجلوس بين السجدتين من الأركان، أو نقول أو لا بد أن نقول الرفع من السجود والجلوس يعني نعدهما شيئين؟ الجواب الثاني لأننا نقول الرفع والثاني نعم الجلوس. فإن قال قائل إذا جلس فقد رفع فلا حاجة أن نقول الرفع، فالجواب أنه قد يكون هناك حاجة. لو أنه كان ساجدا وسمع وجبة، وجبة إيش يعني إيش سقط أو شيء له صوت، ثم فزع وهو ساجد وقام وقال ما دام قمت أبا جلس وخليه رفع من السجود، يستقيم ولا يستقيم؟ لا يستقيم، لأن لابد أن يكون الرفع متعبدا به لله عز وجل، أي ناويا أنه من الصلاة، وهذا ما نوى. هذا هو السر، أن بعض أهل العلم قال الرفع من السجود والجلوس بين السجدين، وإن كان بعضهم قال يغني عن قولنا الرفع من السجود قول الجلوس بين السجدين. طيب. ثم رفع حتى اطمئن جالسا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا جلس بعد السجدة الأولى أجزأه الجلوس على أي صفة كانت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث لم يقيده بصفة، لكن دلت السنة أن الجلوس يختلف بين التشهدين وبين الجلسة بين السجدين. في التشهدين إذا كان في الصلاة تشهدان يكون الجلوس للتشهد الأول إيش افتراشا، والجلوس للتشهد الثاني تورطا، ووضع اليدين سواء. في الجلوس بين السجدين يكون افتراشا ويكون إقعاء على بعض نعم على قول بعض العلماء، والصحيح أنه لا إقعاء فيه. ووضع اليدين قال الفقهاء إنهما تكونان مبسوطتين على الفخذين، ولكن السنة تدل على أنه على أن وضع اليدين بين السجدين كوضعهما في التشهدين. ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا السجدة الثانية، ويقال فيها كما قلنا في الجملة الأولى. فمن فوائد هذا الحديث وجوب السجود، أن السجود مرتين ركن من أركان الصلاة، فلو نسي إحدى السجدتين في الركعة الأخيرة وسلم فهل تصح صلاته؟ لا. طيب لو أتى بسجود السهو ما تصح، لأن سجود السهو لا يغني عن الركن، لكن لو ترك التشهد الأول صح. ولهذا أخطأ بعض المأمومين الذي سهى عن السجدة الثانية في الركعة الأخيرة وتشهد وسلم، فقيل له إنه نسي السجدة الأخيرة فانصرف وسجد سجدتين للسهو، فخطب بعض المؤمنين قال ما سجدنا إلا مرة واحدة، قال هاتان السجدتان تجبران ما نقص، ماذا تقولون؟ خطأ، وجهله نوعه مركب، فالسجدتان لا تجدان عن أركان، ولهذا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهما حين سلم قبل أن يتم. طيب يقول من فوائد هذا الحديث جواز الإحالة على المعلوم لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وقد جاء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فإن عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة قال له ألم تكفك آية الصيف، فأحاله على آخر سورة النساء، فإنها صريحة في تبيين معنى الكلالة. فالإحالة لا بأس بها في مسائل العلم، لكن بشرط أن تكون معلومة. أما إذا أحال على شيء قد يخفى فيقول مثلا الحكم كذلك بشرط، هذا ما يغني حتى تعرف المسألة المحال عليها، وأما مع الجهالة فلا يجوز. انتهى الكلام على الفوائد فيما نعلم الآن. نعم. نعم. هنا الرجل صلى إلى القبلة لأنه في المسجد.